بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التوجيه الثالث للاستثناء الذي ذكره العلامة، وهو أن يقال أن مراده قدس سره من هذه العبارة أن الأصل في البيع اللزوم، ولا يرفع اليد عن الأصل إلا في موردين: المورد الأول وهو ما عبر عنه بثبوت الخيار، ومراده من ذلك أنه جعل السلطنة والقدرة على رفع العقد من أساسه وفسخه بتمامه، بحيث يرجع كل شيء إلى حالته الأصلية قبل العقد، فمقتضى الفسخ زوال العقد كأن لم يكن، ومقتضاه أن البائع يرجع تمام الثمن والمشتري يرجع تمام المثمن. فالقدرة والسلطنة على إزالة الفسخ بتمامه كأن لم يكن شيء، عليكم السلام، هذا هو مراده من الخيار. ويدخل في ذلك خيار العيب لو أريد إعمال الفسخ، فإنه من ظهر له العيب مخير بين الفسخ وبين الأرش، فلو أراد الفسخ فأراد حينئذ فسخ العقد بتمامه كأن لم يكن شيء، فهذا يدخل في المعطوف عليه، يدخل في ثبوت الخيار، لأنه يراد إعمال فسخ العقد بتمامه، وهذا هو المراد من الأمر الأول. أما المراد من الأمر الثاني وهو ظهور العيب، هو رفع اليد عن لزوم العقد بلحاظ بعض الثمن والمثمن، أي السلطنة على فسخ مجموع العقد بما هو مجموع، لا فسخ تمام العقد وجميع العقد. فإن المشتري إذا اشترى البضاعة وتبين أنها معيبة، فكانت هذه العين حال كونها سليمة تسوى 100 دينار، والمفروض أنها الآن معيبة فتسوى 50 دينار، فيثبت للمشتري الذي ظهر له العيب في المثمن السلطنة على الأرش، والمراد من السلطنة على الأرش أن له القدرة على استرداد جزء من الثمن بإزاء ما فات من المثمن، حيث إنه بذل الثمن بإزاء العين المتلبسة، بوصف الصحة صحيح، بذل الثمن بإزاء العين المتلبسة بوصف الصحة، وما حصل عليه العين وما حصل عليه هو العين الفاقد لوصف الصحة، فيمكنه أن يسترد بعض الثمن بإزاء ما فات من بعض المثمن، وهذا يعني السلطنة على استرداد جزء من الثمن فيكون العقد بالنسبة إلى جزء من الثمن والمثمن متزلزل، فيمكن لمن ظهر له العيب أن يفسخ، وهذا معناه السلطنة على أن يفسخ مجموع العقد بما هو مجموع، لا جميع العقد بما هو انحلال، أي تمام الثمن بإزاء تمام المثمن. ومن الواضح أن هذا نحو من التزلزل في العقد خلاف أصالة اللزوم، لأن مقتضى أصالة اللزوم عدم السلطنة على استرجاع لا تمام الثمن ولا شيء من الثمن. وهذا هو المراد من المعطوف، وهو السلطنة على استرداد بعض الثمن، فيكون له القدرة على رفع اليد عن بعض المعاملة، يعني ما كان بإزاء بل ما فاض يستطيع أن يسترده. ومن الواضح أن هناك فرق بين السلطنة على رفع اليد عن تمام المعاملة ورفع اليد عن مجموع المعاملة الحاصل برفع اليد عن بعض المعاملة. هذا هو التوجيه الثالث لما أفاده العلامة. مو العيب له نحوان، العيب يوجب تحقق سلطنتين على نحو التخير. إذا ظهر العيب فإن له نحوان من التزلزل، لأن الشارع أعطاه سلطنتين على نحو التخير، فقال أنت مخير بين رفع اليد عن تمام العقد، ما في تفكير، أنت مخير بين رفع المتباينين، أنت مخير بين رفع اليد عن تمام المعاملة باسترجاع تمام الثمن، ترجع المثمن، بل ترجع المثمن وتأخذ تمام الثمن، وأن لك الخيار على فسخ مجموع العقد، أي أن تسترجع بل أن تطالبه بالثمن بإزاء الوصف الذي فات. فهذا نحو من السلطنة تتنافى مع أصالة اللزوم، لأن مقتضى أصالة اللزوم عدم القدرة على فسخ تمام المعاملة أو بعض المعاملة. واضح؟ قال: ويمكن توجيه ذلك بأن العيب سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار، فتصح المقابلة بينهما. واضح؟ فتصح المقابلة، ليش؟ لأن الخيار هو السلطنة على إزالة العقد، كما عرفنا الخيار في أول الأبحاث، السلطنة على إزالة العقد. وهذا في مورد العيب إذا أراد أن يحمل العرش ليست السلطنة على إزالة تمام العقد، وإنما السلطنة على إزالة بعض العقد المعبر عنه بالمجموع. بأن العيب سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار، فإن نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيب وإن لم يثبت خيار الفاسخ موجب ظهر العبارة أنه ما يثبت ظهر العبارة بدوان أنه من ظهر له العيب لا يثبت له الخيار، لا، هو كما هو سيأتي منه إن شاء الله أن من ظهر له العيب مخير بين إعمال الخيار وبين المطالبة بالأرش. لكن إذا ثبت له الأرش وأراد أن يعمله بعد خب يصير في مقابل إعمال الخيار. فإن نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيب وإن لم يثبت خيار الفسخ بل موجب لاسترداد جزء من الثمن في قبال ماذا؟ في قبال وصف الصح الذي فات على الطرف الآخر. فالعقد بالنسبة إلى جزء من الثمن متزلزل قابل لإبقائه في ملك البائع. كيف؟ أنا لا أطالبه بالأرش، لي السلطنة أن لا أسقط حقي في الأرش، صحيح؟ فأنا لي السلطنة على إبقاء الثمن في ملك البائع وإخراجه عن بأن أطالبه بالأرش. ويكفي في تزلزل العقد ملك إخراج جزء مما ملكه البائع بالعقد عن ملكه، فإن هذا يصدق عليه التزلزل المقابل للزوم. ويكفي في تزلزل العقد السلطنة وملكية إخراج جزء مما ملكه البائع، ملكه البائع شنو اللي ملك البائع؟ الثمن ببركة العقد عن ملكه. وإن شئت قلت إن مرجع ذلك إلى ملك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث هو مجموع، وثبوت بل السلطنة على فسخ العقد من حيث هو مجموع يقتضي في صحته أنه العقد قابل للتزلزل ولو بلحاظ جزء من الثمن. ونقض مقتضى ما هو مقتضى العقد من تملك كل من مجموع العوضين في مقابل الآخر. مقتضى عقد البيع أن كل منهما ملك تمام ما انتقل إليه بإزاء ما خرج عنه، واضح؟ مقتضى العقد أن كل من الطرفين ملك تمام ما انتقل إليه بإزاء ما انتقل عنه. والمفروض أنه لو ظهر العيب فإن هذا الاقتضاء قد زال، حيث إن الطرف الآخر له المطالبة. لكن المصنف قدس سره أشكل على هذا التوجيه بأنه هنا مبنيان في الأرش. المبنى الأول أن الأرش والغرامة هي عبارة عن جزء حقيقي من الثمن. المبنى الثاني أن الأرش هي غرامة خارجية جعلها الشارع أو بمقتضى الارتكاز العقلائي كما سيأتي في موارد ظهور العيب، وتظهر الثمرة بين هذين المسلكين أنه لو ظهر العيب وأراد المشتري الذي كان المبيع الذي اشتراه فاقدا لوصف السلامة أراد أن يسترجع بعض الثمن، فيقال طالبتك بالأرش، ارجع لي الأرش نصف الثمن، لأن هذه العين بل تسوى النصف الآن. فهنا يقال بناء على أن الأرش جزء حقيقي من الثمن، إذا فرض أن البائع تصرف في تمام الثمن فقد يقال يسقط محل الأرش، فيتعين عليه فقط خيار شنو؟ الفسخ، لأن الأرش إنما هو بلحاظ جزء حقيقي من الثمن، نفس الثمن اللي أعطاك إياه، والثمن اللي أعطاك إياه خدا رحمة شكونات صرفته راح. ففي هذه الحالة انتفى موضوع الأرش لعدم القدرة على دفع جزء من الثمن، ولا دليل على وجوب البدل، فحينئذ يسقط الأرش ويتعين فقط خيار شنو؟ خيار الفسخ لو ظهر العيب، إما أن تفسخ تمام المعاملة أو ترضى بتمام المعاملة. أما لو قلنا بأن الأرش غرامة خارجية جعلها الشارع وليست جزءا من الثمن، فإنه حتى لو فرض أن البائع تصرف في الثمن فمع ذلك يستطيع المشتري أن يطالبه بشنو؟ بالأرش، يقول ادفع لي غرامة سواء كانت هذه الغرامة من الثمن أو لا. هذا ثمرة. ثمرة ثانية أنه بناء على المسلك الأول وهو أن الثمن بل أن الأرش جزء حقيقي من الثمن، يستطيع المشتري أن يلزم البائع بإعطائه الغرامة من الثمن. قال هاي نقول حليوة جديدة واضح، أو أعطيتك الثمن كتابين رجع لي نص الكتاب أو الكتاب. المهم فيمكنه أن يلزمه بإرجاع الأرش من وين؟ من الثمن. أما لو قلنا أن الغرامة لا بشرط، لا يشترط أن تكون من الثمن، فالسلطنة بيد من؟ بيد البائع، له أن يدفع الغرامة من الثمن وله أن يدفع الغرامة من مكان آخر. ولأجل هذا النزاع يقول الشيخ يتغير تحليل المطلب في المقام. فإن قلنا أن الأرش جزء حقيقي من الثمن فهنا يتحقق الفسخ للعقد بالنسبة إلى الجزء عند الاسترداد. ليش؟ لأن البيع انحلالي، ركزوا، البيع انحلالي، فإذا جاء المشتري ودفع 100 دينار بإزاء 100 كيلو مقتضى ذلك مثلا أن كل كيلو بإزائه كم دينار، هذا يحصل انحلال. فإذا تبين أن 50 كيلو كان فاسدا فبإزاء 50 كيلو بطلت المعاملة عند استرداد الأرش. فيقول هكذا، فيقول أنا الآن أريد أن أعمل الخيار، أنا أريد أن أطالبك بالأرش، ومقتضى استرداد الأرش أن 50 دينار التي بإزائها من 50 كيلو قد بطل وانفسخ فيها بلحاظها العقد. تفتين المطلب؟ فهذا العقد انحلالي، كأن 100 عقد بلفظ واحد، كأنه أنشأ 100 عقد بلفظ واحد، اشترى هالكيلو بدينار هالكيلو بدينار هالكيلو بدينار. فإذا طالبه بالأرش والأرش المفروض جزء حقيقي من الثمن، فما قابله من المثمن تحقق من بإزائه الانفساخ، فصح أن يقال بأن ثبوت الأرش تقتضي السلطنة على فسخ العقد الواقع على المجموع. واضح الفكرة؟ مقتضى ذلك صحة أن يقال أنا مالك للفسخ، فسخ العقد الواقع على المجموع، فهذا العقد الواقع على مجموع 100 كيلو من الحنطة أنا لي القدرة على فسخه باسترداد جزء من الثمن، لأنه متى ما استردت جزءا من الثمن فحينئذ ما بإزاء من المثمن بطل وخرج عن ملكي، إذ لا يمكن الجمع بين العوض والمعوض. فصح أن يقال لي السلطنة على فسخ العقد، لأن باسترداد الثمن بطل جزء من المثمن. وأما إذا بنينا على أن الأرش غرامة خارجية لا علاقة لها بالعقد، فإن هذا العقد عقد لازم، وعندما يطالب الشخص بالغرامة إنما تكون هذه الغرامة بل ضريبة خارجية لا علاقة لها بالعقد، فما زال الثمن بإزاء المثمن والأرش أمر أجنبي، فلم يتحقق فسخ للعقد لأنه لم يسترد جزء من الثمن حقيقة حتى يبطل ما بإزائه من المثمن. فإذا جاء وقال وطالب هكذا أو طالبك بكم؟ 50 دينار، أعطى 50 دينار من الخارج، صح أن يقال أنه أنا الآن مالي سلطنة على فسخ العقد، لأن هذا العقد بين الثمن والمثمن ما زال على حاله. هذا العقد بين الثمن والمثمن ما زال على حاله، وأنا لم أملك فسخ العقد بلحاظ استرجاع جزء من الثمن حتى يبطل جزء من المثمن. إذن إنما يقال للشخص له سلطنة على فسخ بعض العقد إذا أمكنه إرجاع واقع الثمن الذي صار في العقد،
وهذا إنما يتم في وين؟ فيما لو كان الأرش جزء حقيقي من الثمن. أما لو كان الأرش ليس جزءا حقيقيا من الثمن فلا يتحقق انفساخ العقد بالنسبة إلى الجزء من الثمن عند استرداده، لأن جزء الثمن ما زال سالما غانما، فلا يبطل بإزائه جزء من المثمن. وحيث إن العلامة الذي نحن الآن في صدد توجيه عبارته ذكر في كتبه أنه الأرش لا يعتبر أن يكون من الثمن، بل له إبداله من غيره، لأن الأرش غرامة، ومقتضى ذلك أن ثبوت الأرش لا يوجب تزلزل العقد. دققوا، ثبوت الأرش ما يوجب تزلزل العقد، بل أنه يكون مخير بين شيئين. شيخنا ركزوا، هذا الآن بناء على هالمسألة يكون مخير بين شيئين: إما فسخ العقد بتمامه، إما إمضاء العقد وثبوت الغرامة على الطرف الآخر. هذا أصلا إمضاء العقد، متفقين؟ مرجع الأرش إلى إمضاء العقد مو فسخ العقد، فإن مرجع الأرش إلى أنه يمضي العقد، غاية أن الشرع قال أيها المكلف إذا أمضيت العقد ففي طول ذلك نطالب الطرف الآخر بالغرامة، ولم يتحقق لا فسخ ولا انفساخ، لا بلحاظ الجزء ولا بلحاظ الكل. بالتفسير المطلب إن شاء الله شيخنا جاهد جعفر قال: لكن التوجيه مبني على كون الأرش جزءا حقيقيا من الثمن كما عن بعض العامة، ليتحقق انفساخ العقد بالنسبة إليه إلى الجزء من الثمن عند استرداده، إذ لا يمكن الجمع بين العوض والمعوض بالمعوض. نعم، لا، الخاصة فيها خلاف أيضا كما عن بعض العام، هذا رأي العام المشهور، أو يعني اللي سيأتي إن شاء الله عنده رسالة في الأرش في آخر الجزء السادس، مصنف في الجزء السادس من هذا الكتاب، من هذا يعني الجزء الخامس الآن الجزء السادس، عنده رسالة في الأرش، هناك يظهر خلاف أيضا عنده، وإن نسب عدم الخلاف عند الإمامية بحسب ما أتذكر، إلا أن هناك خلاف أيضا. واضح؟ نعم، بعضهم قال أن هذا الرأي ما موجود عند الخاصة، لكن الظاهر أن الشيخ يستشكل في ذلك في رسالة الأرش، ما تذكر مفصلة. بل عبارات العلامة مختلفة كما سيأتي بل في رسالة الأرش حسب ما ذكرنا.
فبالتالي يصير التوجيه مناسب لهذا العلامة، لأن هذه العبارة مثل لأن الأرش في الحقيقة جزء من الثمن، تذكرة جزء 11 مسألة 267.
نعم. هو يقولون الشيخ العظم يقول عبارات العلامة مختلفة، ويقول حسب ما الآن بحث في رسالة الأرش في آخر الجزء السادس، يقول أن رأيه الذي استقر عليه في آخر كتبه هو ذا هذا الظهر، هو أنه الأرش ليس جزءا من الثمن، فلعله يحاكمه أو يحاكم المطلب بما ذهب إليه في آخر في آخر كتبه. ولكن إذا كانت هذه العبارة في كتاب ليست من أواخر كتبه فيمكن توجيهها على ما هو موجود في بعض كتبه. نعم. وقد صرح العلامة في كتبه بأنه لا يعتبر في الأرش كونه جزءا من الثمن، بل له إبداله، لأن الأرش غرامة، وحينئذ فثبوت الأرش لا يوجب تزلزلا في العقد. هذا تمام الكلام في توجيه من؟ في توجيه الشيخ الأعظم ومناقشة التوجيه الذي ذكره. هناك توجيهان آخران نتعرض إلى توجيه الإصفهاني قدس سره. المحقق الإصفهاني في الجزء الرابع صفحة 23 ذكر ما حاصله أن الأصل في البيع اللزوم، ويستثنى من الأصل موارد التزلزل، موارد تزلزل العقد، وتزلزل العقد على نحوين يوجد هناك موردان لتزلزل العقد. المورد الأول ثبوت الخيار رحمك الله، والمورد الثاني ظهور العيب. ويوجد فارق بينهما بين الموردين بلحاظ المتعلق، ركز في المطلب. بيان ذلك بأن التزلزل الذي هو الجامع معنى السلطنة على الفاسخ، أو سلطنة على الفاسخ، ثبوت السلطنة، ثبوت السلطنة لأحد المتعاقدين أو لكليهما، غايته أن السلطنة تارة تكون متعلقة بفسخ العقد وإمضائه، وهذا هو ما يثبت في الخيارات ما عدا خيار العيب. ففي موارد الخيارات المتعارفة متعلق الخيار هو فسخ العقد أو إمضائه، وهذا الذي عرفناه في أبحاث، وين؟ في الأبحاث السابقة، أن ما هو معنى الخيار هو السلطنة والقدرة على، بل على فسخ، على إقرار العقد أو وإزالته، على إقرار العقد وإزالته. وعندنا مورد آخر وهو أنه يثبت للشخص السلطنة على رد العين. فما ثبت بالمدلول المطابقي ليس السلطنة على فسخ العقد أو إمضائه، بل ما ورد بحسب المدلول المطابقي أنه له السلطنة والقدرة على رد العين. نظير الجواز في باب الهبة، نظير مو مثل، نظير الجواز في باب الهبة. فإن الهبة عقد جائز، إذا أعطى شخصا هبة للأجنبي فإن الهبة عقد جائز. ما ثبت في مورد الهبة القدرة على رد العين، واضح، القدرة على إرجاع العين مثلا، لا القدرة بعنوان فسخ العقد. كذلك أيضا في موارد ظهور العين، اللسان الوارد في النصوص ليس فسخ العقد أو إمضائه، بل الوارد في الروايات أن من ظهر عنده العين له أن يرد العين، غايته أنه لو رد العين بالمدلول الالتزامي سيحصل انحلال للعقد، إذ لا يمكن الجمع بين العوض والمعوض. فهذا الشخص في موارد ظهور العين له السلطنة والقدرة على رد العين، فإن ما رد العين بقى العقد لازم، يبقى العقد لازما، أو يبقى أنه كان جائز، يصير لازما لأنه ما أعمل السلطنة، وإن أعمل السلطنة برد العين فإنه ينحل العقد. وحينئذ يوجد نحو تفاوت بين نحوي الخيار، ولا علاقة الآن بالأرش، واضح، ما دخلنا الأرش في الحساب، لم ندخل الأرش في عملية الشرح أصلا، لا من قريب ولا من بعيد، بل الخيار في باب العيب غير الخيار في باب سائر الموارد، فإنه في سائر الموارد ما عدا العيب موضوع الثبوت هو الإمضاء أو الفاسخ. وأما في باب العيب لو ظهر العيب فإنه لم يرد عندنا في الروايات أن له السلطنة على فسخ العقد، وإنما الوارد له القدرة على رد العين، غايته أنه لو رد العين ينحل العقد بالمدلول الالتزامي. ولهذا لو تلفت العين لا يستطيع أن يرد العين، فلم يثبت له الخيار، لأن موضوع الخيار رد العين، فلو تلفت العين لا يستطيع أن يرد العين، فيبقى العقد حينئذ لازما. وهذا هو الوجه في التفريق والتفكيك بين سائر الخيارات ما عدا العيب وبين خيار العيب فإن موضوع سائر الخيارات بحسب الدليل الشارع جعل له السلطنة على أي متعلق؟ فسخ العقد أو إمضائه. أما في باب خيار العيب بحسب ظاهر النصوص ما جعل له الشارع السلطنة على فسخ العقد، بل قال فله أن يرد العين، فله أن يرد العين وتظهر الثمرة فيما لو تظهر الثمرة فيما لو تلفت العين لو سرقت، فإنه لا يستطيع حينئذ شنو؟ لا يستطيع أن يرد. واضح إن شاء الله. وهذا نحوان من التزلزل، لأن التزلزل إما أن يحصل بالسلطنة على الفسخ والإمضاء أو السلطنة على رد العين، فإن هذا كلاهما ينافي أصالة اللزوم. وهذا هو الوجه فيما ذكره من؟ فيما ذكره العلامة. ولهذا ورد في الروايات في باب العيب فله رد العين، في أكثر من رواية فله رد العين. هذا هو توجيه المحقق الإصفهاني. هناك توجيه آخر للنائيني قدس سره. ما له علاقة بالعين سأل خيارات؟ إذا تلفت العين له أن يفسخ ويطالب بالبدل. مقتضى إطلاق أدلة الخيار لو تلفت العين
يمكن أن يطالب بالبدل،
بل يعني يستطيع أنه يقول لا في سائر الخيارات هكذا ما في أرج، إما أن تمضي المعاملة وإما أن تفسخ. إذا فسخت لابد أن ترجع العين وذاك يرجع لك الثمن. لو فرضنا بأن الثمن قد مضى، واضح أن البائع أتلف الثمن، إذا البائع أتلف الثمن وأنا ظهر لي وأنا كنت مدلسا أو لي خيار الشرط، لي أن أعمل الخيار وأطالبه بالبدل. نعم، لي أن أطالبه بالبدل. هذا تمام الكلام في كلام الإصفهاني. والنائني أيضا له توجيه ذكره في منية الطالب الجزء الثالث صفحة 7. خلاصته ما في شيء، خلاصته أن أصالة اللزوم تقتضي شيئين. الشيء الأول أن كل واحد من المتعاقدين يلتزم ويتعهد بالإبقاء على المعاملة وعدم فسخها، وهذا مقتضى أصالة اللزوم. فهناك شرط ارتكازي يقتضي اللزوم، وهو أن الطرفين يتعهدان بالبقاء على المعاملة وعدم فسخها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي هو يقتضي اللزوم، لو فرض أنه ثبت، بس لا مو نفرح، مقتضى أصالة اللزوم أنه لا يصح لأحد من الطرفين أن يطالب الآخر بغير ما انتقل إليه ودفعه إليه. فإذا حصلت معاملة بين البائع والمشتري فتحقق الاتفاق على الثمن والمث والمثمن، متفقين؟ بعد ذلك لا يصح للبائع أن يأتي للمشتري أعطني بعد دينارين زايد، واضح؟ لا يستطيع البائع أن يطالب المشتري بشيء، ولا المشتري يستطيع أن يطالب البائع بشيء. قلت ترى إحنا قصيتوا علينا، أعطني كيلوين بعد كيلوين سمك، ما يصير كيلوين سمك، قب انتهت المعاملة خلاص، واضح؟ فليس لكل واحد منهما بمطالبة الآخر بأزيد من الثمن والمثمن الواقع في العقد. وهذان أثران للزوم. هذان الأثران متى ما ارتفع أحدهما ثبت التزلزل، ثبت التزلزل. فتزلزل العقد معنى عدم تحقق اللزوم بتحقق كلا أثريه، ويكفي في رفع اللزوم التزلزل. فيكون للتزلزل كم نحوان؟ إما التزلزل الموجب لرفع الأثر الأول، ما هو الأثر الأول؟ الالتزام والتعهد بإبقاء المعاملة. كيف يرتفع؟ يرتفع بالخيارات المتعارفة، لأن مقتضى ثبوت الخيارات السلطنة على رفع الالتزام، وأن ما التزم به يستطيع أن يرتفع أن يرفع يده عنه، وأنه لا يبقي المعاملة في عالم في عمود الزمان في محل في البقاء لي أن أرفع يدي عن هذه المعاملة. وأيضا يمكن حصول التزلزل بلحاظ الجهة الثانية، وهو أنه بعد حصول العقد يمكن لأحدهما أن يطالب الآخر، فمن ظهر له العيب يستطيع أن يطالب البائع بالغرامة، صحيح؟ وهذا خلاف مقتضى أصالة اللزوم، وهو عدم إمكان مطالبة أحدهما بشيء بعد إقرار المعاملة. فلأجل أن اللزوم له أثران فيحصل التزلزل إما بثبوت الخيار أو ظهور العيب. واضح كلام المحقق؟ هذا تمام الكلام. وقد استوجهه السيد الخوئي قدس سره، وقد استوجهه السيد الخوئي قدس سره. والإشكال الذي بل موجود في مثلا بعض الكتب غير تام من على السيد الخوئي ولا على الميرزال إني، لكن الوقت ضيق. على كل حال هذا تمام الكلام في هذا المطلب. انتهى البحث عن تحديد بل أن المراد من الاسم من الاستثناء. يأتي البحث غدا إن شاء الله في البحث عن الدليل الأول على أصالة اللزوم. عندنا شمالة نقرأها بكرة سهلة، وندخل في الدليل الأول على التمسك بأصالة ماذا؟ بأصالة اللزوم، وهو التمسك بقوله أوفوا بالعقود. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.